أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق كله مبني على اعتبار قصد امتثال الأمر، وقد بينا ما هو الإنصاف في المقام. أما بناء على كفاية قصد الملاك، أنه يكفي في صحة العبادة قصد الملاك، بناء عليه بعد هذه الإشكالات التي ذكرناها سابقا لا ترد. ليش؟ لأنه يستطيع الإنسان أن يقصد الملاك الموجود في هذا الفرد المساهم للإزالة وتصح الصلاة بناء على ذلك. بل أن الشيخ النووي ذهب إلى أكثر من ذلك، ذهب إلى أن حتى لو كان هناك نهي عن الفرد المزاحم، حتى لو كان هناك نهي، يقول هذا النهي غيري، وهذا النهي الغيري لا يقتضي الفساد، لأن فيه مصلحة، يعني لا توجد فيه مفسدة. النهي الغيري لا توجد فيه مفسدة، فإذا لا توجد فيه مفسدة فحينئذ لا زال الفرد مشتملا على الملاك والمحبوبية بالنسبة للصلاة، لا زال. طيب اليوم نرد على هذين القولين، أنه فعلا النهي الغيري لا يوجب الفساد، النهي الغيري كما ذهب إليه الشيخ النووي، وثانيا أنه هل هناك فعلا ملاك في الفرد بعد سقوط الأمر أم لا. إذن نتكلم اليوم حول هاتين النقطتين. أما النقطة الثانية مباشرة، وهي أن الفرد بما أنه مشتمل على الملاك فيكفي في صحة العبادة قصد الملاك ولو لم يكن هناك أمر. هذه النقطة ولو الثانية سميها بعد على كلها، بهذه النقطة نبدأ. طيب، نحن صادقا قلنا إن قصد الملاك يكفي حتما في صحة العبادة، يعني من حيث الكبرى ذكرنا هذا الأمر سابقا، بل قلنا قصد المحبوبية، الخوف من النار، الطمع في الجنة، كله يكفي في صحة العبادة، يعني كل شيء يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كافي، يعني لا يشترط في صحة خصوص قصد امتثال الأمر. على سابقا في مبحث الطهارة ذكرناه بالتفصيل في مبحث الوضوء وكتبناه. إذا من حيث الكبرى ما عندنا مشكلة، إنما الكلام في الصغرى، وهي أن بعد سقوط الأمر هل يبقى الملاك في المتعلق أم لا يبقى؟ وكلامنا الكبرى نؤمن بها أنه إذا كان الملاك موجودا فيكفي في صحة العبادة قصده، هذا واضح. الكلام هل بعد سقوط الأمر الملاك باقي حتى يكفي قصده أم لا، أم أن الملاك ما عندنا دليل على بقائه على سقوط الأمر؟ جماعة من الأعلى، منهم صاحب الكفاية، منهم الشيخ النائب، يعني جماعة من الأعلى رحمهم الله برحمته الواسعة، قالوا نعم الملاك موجود، الملاك موجود، بل صاحب الكفاية قطعة موجود، قال قطعا لا زال الملاك موجود قطعا، كل ما هنالك ارتفع الأمر بالفرد المزاحم لأجل المزاحم. يعني مثلا أنا دخلت المسجد وجدت إزالة نجاسة، وجدت نجاسة، طيب توجه إليه الخطاب بإزالة النجاسة وأنا مكلف بالصلاة. الآن هذا الفرد المزاحم للإزالة في هذا الوقت الساعة 1 مثلا بعد الظهر، هذا الفرد وإن لم يكن فيه أمر بالصلاة، يعني مأمور بالإزالة ولا يمكن الأمر بالضدين معا، وإن لم يكن الأمر موجود ولكن الملاك في هذا الفرد موجود، ملاك الصلاة، يعني إذا صلى ملاك الصلاة موجود في هذا الفعل، يقول موجود الملاك. ليش قطعا؟ خلينا نسأل سؤال، أهو ليه جاء القدر شيخنا؟ نين؟ نحن نعلم أن الملاك إنما عرفنا عليه السلام ورحمة الله إنما عرفنا بوجود الملاك في الفعل من خلال الأمر. يعني أنا أعلم بالغيب شيء، أنا أعلم بالغيب. نحن عرفنا وجود الملاك من خلال الأمر. المولى لما أمرني بشيء سواء كان وجوب أو مستحب بالنتيجة فيه ملاك. وإذا كان مستحب ملاك غير ملزم، وإذا كان وجوب ملاك ملزم. أنا أعرف بوجود الملاك من خلال الأمر. يعني أنا من أين أعلم أن الزكاة فيها مصلحة؟ مصلحة ملزمة وغير مزاحمة بمفسدة. من أين أعلم؟ جبرائيل عليه السلام ما نزل علي وأخبرني فيها ملاك. علمت من خلال الأمر لما أمرني بالزكاة. نحن نعلم باعتبار أن الشارع لا يأمر اعتباطا، فحتما أمره فيه مصلحة موجود ومتعلق. لما أمرني بالحج علمت أن الحج فيه مصلحة. لما أمرني بالجهاد علمت فيه مصلحة. لما أمرني بالخمس، لما أمرني بكذا، وهكذا وهكذا. لما نهاني عن شيء علمت أن فيه مفسدة. ومن أين أعلم أنه هذا الفعل فيه مفسدة؟ من أين؟ يعني النظر إلى الأجنبي مثلا نظرة، ولأن فيه مفسدة ملزمة لو لم ينهال الشارع أو السلام وكذا إلى آخره. فإذا من خلال الأمر والنهي نعلم وجود مصلحة ومفسده. طيب إذا كان من خلال الأمر، طيب الآن الأمر غير موجود. الأمر غير موجود، لما الأمر غير موجود من أين أنا أعلم أن هنا ملاك؟ كما أحتمل أن الأمر سقط لوجود المانع مع بقاء الملاك، أيضا أحتمل أن الملاك طار مع الأمر. يعني احتمال موجود في كل منهما. كما أحتمل بقاء الملاك بعد زوال الأمر، أيضا أحتمل عدم بقاء الملاك. احتمال مساوي للآخر. بعد ما عندي علم بوجود الملاك في هذه الصورة، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، من أين تقول أنا أقطع بوجود الملاك؟ يقول يقطع صاحب الكفاية. مرة يقول أنا أطمئن أظن، يعني ممكن نظن. أما تقطع شيخنا القطع، يعني معناه الإنسان يستطيع أن يحلف بالله، لأن الحلف مشروط بالعلم. لم يجي القاضي يعني يستطيع أن يقول بالله العلي والله العلي العظيم أن في ملك. من أين شيخنا تعرف يمين على ذلك؟ هذا ليس ارتكاز.
بقاء ما هو موجود وثابت لا يسقط او لا يبقى مستمر.
احنا بينا شيخنا، نحن قلنا الذي كشف عنه ملاك هو الامر. اذا طال كما نحتمل بقاء الملاك نحتمل ايضا الملاك.
هو كشف عن وجود ملاك بس طبعا من خلال الامر بها.
صحيح.
لكن لا شيء، يعني بما انه لم يرد ما يرفع هذا الملاك.
ما يدرينا. تعلم؟ إذا يعلم الغيب، أنا ما أعلم، ممكن يبقى الملاك وممكن يطير. يعني أنا من أين أعلم أن الملاك باقي؟ هو الكلام هنا. ما كما أحتمل باقي أحرم أنه ارتفع. ارتفاع الأمر بارتفاع ملاكي أو بقاء في هذا الشيء. شيخنا انتبه شيخنا. فبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فنقول لصاحبك بقطع ما عندنا. طيب. البير زنائين رحمه الله برحمته يقول أنا أدلكم على بقاء الملاك. ليش تعبون أنفسكم؟ تعالوا لعندي شيخ نين رحمه الله، أنا عندي دليل على بقاء الملاك بعد ذهاب الأمر. هذا شيخ ما يلو علاج هذا الأمر شيخنا؟ ما يلو علاج شيخنا؟ فإذا بناء عليه، طيب الميرزا النعيم رحمه يقول أنا عندي دليل على بقاء الملاك. وما هو دليلك شيخنا؟ قال الذي دل على الملاك هو الدلالة الالتزامية هنا. يعني عندنا دلالة مطابقية وعندنا دلالة التزامية. يعني الأمر مثلا المولى لما قال تجب الصلاة ما أخذ الصلاة أهلا وسهلا، يقول دلالته المطابقية أن الصلاة واجبة، ويدل بالالتزام على وجود الميلاد في المطابق. ليش؟ لأنه لا معنى للأمر بلا ملك، لأن الأوامر قلنا وأنه تابع لمصالح ومفاسد، فوجد الأمر يعني يدل على الملك ماذا؟ بالالتزام. فإذا دلالته على وجود ملك ماذا؟ دلالة التزامية. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، يقول الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وإثباتا، ولكن ليست تابعة لها في مقام الحجية. في مقام الحجية ليست تابعة لها. وتوضيح توضيح هذا الكلام، هذا مبنى لابد أن نوضحه. إيه نعم، حتى نوضح بعد توضيحه. الدلالة زمن أين جاءت؟ من دلالة مطابقية. يعني لو فرضنا ما عندنا دلالة مطابقية فما عندنا دلالة التزامية، وهي معلولة لها، أخو معلولة جاءت من خلال الدلالة المطابقية. يعني إذا ما عندنا أمر على شيء، سواء دلالة التزامية على وجود الملاك ما عندنا دلالة التزامية، إذا هي تابعة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ثبوتا. إيش ثبوتا؟ في الواقع، في الواقع إذا ما عندنا مطابقية ما عندنا التزامية، كشف الأصل. وأيضا في مقام التعبير الخطاب، وجاءت من الخطاب، لو لم يكن الخطاب ما عندنا لا التزامية. وبناء عليه فإذا لا يمكن فرض دلالة التزامية بدون دلالة طبقية، دلالة مطابقية أصلا لا يمكن فرضها، هذا واضح. أما من حيث الحجية، الحجية تابعة للظهور. ليش نحن نبحث في مبحث الظهورات؟ لأن الحجية يعني حجية الكلام ليست تعبدية، حجية الكلام إنما هي من باب الظهور لا من باب التعبد. إذا كان الكلام ظاهر في شيء فهو حجية، ليس ظاهر وغير حجية. فالحجية موضوع على الظهور، إذا لم يكن ظهور إذا كان مجمل لا يكون الكلام حجة، إذا كان مجمل. فإذا في هذه الصورة الحجية موضوع على الظهور. طيب، ويقول هنا عندنا ظهوران، ظهور في الدلالة المطابقية وظهور في الدلالة الالتزامية. عندنا ظهور، والظهور كل منهما مستقل عن الآخر. ليش؟ يقول لأن العقلاء، بناء العقلاء يعمل في ظهور الدلالة المطابقية ويعمل بالظهور في الدلالة التزامية مستقل. يعني ممكن أن يعمل التزامي دون مطابقية، ممكن أن يأخذ المطابقية دون التزامية، يحط حجية بناء العقلاء. يعني يمكن التفكيك، يمكن التفكير بين الظهورين من حيث الحجية، لا من حيث الوجود، لأن الوجود لا يمكن وجود دلالة التزامية بدون وجود دلالة مطابقية. لا من حيث الوجود، من حيث الحجية، يعني من حيث الاعتبار. يعني يمكن للعقلاء أن يعتبروا هذه الدلالة ولا يعتبروا تلك، وممكن يعتبروا هذا ولا يعتبروا تلك، وهذا صحيح فعلا. ممكن التفكيك من حيث الحجية يعني ليس ببعيد. وبناء عليه يقول الشيخ النائلي، بناء عليه إذا كان الأمر كذلك، فإذا لم يكن هناك مانع ومزاحم وشيء لكل من الدلالتين فيكون كل منهما حجة. فالمولى إذا قال، مولى إذا قال أقم الصلاة، فهذا اللفظ كما أنه ظاهر في الوجوب ظاهر حجة، أيضا ظاهر في وجود الملك أيضا حجة، لأنه أمر يعني هناك ملاك، أيضا ظاهر في الملاك ظهور التزام، طيب أيضا الحج لا مانع من ذلك. فإذا كان لإحدى الحجتين فيها مانع يوجد لها مزاحم، ليش الثانية تسقط؟ ليش ما تسقط؟ يعني مثلا أقم الصلاة فيه مانع وهو أجل النجاسة. أجل النجاسة يزاحم أقم الصلاة، أتمنى أهم. أهم. وإذا كان أهم منه يرتفع الأمر. يرتفع، لا يمكن أن يبقى الأمر. وليس الأمر بالضربين، يرتفع الأمر بالصلاة. يقول لما ارتفع الأمر، لأن العقلاء لا يعملون بعد بهذا الظهور مع وجود أجل النجاسة وأهم. لا يعملون بعد. إذا سقطت دلالته المطابقية على الحجة. خلاص. سقطت، يعني ليس واجب، هذا معناه. يعني هذا وجوب السهناء ليس واجب الصلاة، ليست واجبة. يعني اسمحوا لي، ليست واجبة. الدلالة المطابقية سقطت عن الحجة. خلاص. أما الدلالة يعني ظهوره في الملاك. يقول هذا الظهور في الملاك لا يوجد له مزاحم. لا يوجد له مزاحم. إذا لا يوجد له مزاحم فيبقى حجة. فيبقى حجة في وجود الملاك، يبقى حجة. لا يوجد له مزاحم. بما أنه لا يوجد له مزاحم، ها؟ فإذا الدلالة الالتزامية باقي باقي يقول. لم تسقط. لم تسقط دلالة الالتزام باقية. فيدل على وجود الملاك بالدلالة الالتزامية. هذا حاصل كلام الميرزا النائين رحمه الله برحمته الواسعة بالضبط. هذا حاصله. فإذا الدليل على بقاء الملاك هو الدلالة الالتزامية. نعم. هذا الكلام طبعا يشكل عليه انصافا. ونحن سابقا اشكلنا ايضا نقدا نقضا وحلا. نقضا وحلا. اما نقضا ينقض عليه انا اعطيكم مثالين من خلاله ما احكم والله خير الحاكمين. نشوف. يشكل عليه نقضا نقول شيخنا نحن نسالك سؤال. ما رايك لو شهدت بينة قامت بينة يعني شخصان عادلا هذا معنى البينة الشرعية. طيب قامت بينة على ملاقاة الثوب للبول. قامت بينة يعني جاءت بينة من الصبح جاءت شيخنا قبل طلوع الشمس وشهدت أن هذا الثوب لاقى بول. طيب هذه دلالة مطابقية أن البيان الملاقاة لها دلالة التزامية أن هذا الثوب نجس. يعني دلت على ماذا؟ على نجاسة الثوب. ولما دلت على الملاقاة يلزمه ماذا؟ النجاسة ويلزمه النجاسة. يعني كأنها شهدت بنجاسة الثوب. صحيح أم لا شيخنا؟ وهكذا. فهي شهدت بالملاقاة وشهدت بالنجاسة. لكن شهادتها بالنجاسة دلالة التزامية. دلالة التزامية. وهكذا لما تقول لاقت هذا الثوب لاقى البول يعني تقول للبينة هذا الثوب نجس بالدلالة التزامية. اللي إذا قلت البول ليس نجس، البول نجس. طيب فنقول إذا عرفنا بعد ذلك بكذب البينة قامت بينة أخرى كذبت هذه البينة قالت لا أصلا هذا الثوب نحن كل نهار الثوب أمام عيننا وما لاقى البول. كذبت هذه البينة بينة أخرى أو علمت من أي طريق علمت أن البينة كاذبة. طيب علمت أنها كاذبة بناء عليه سقطت الحجية. سقطت حجية عن ماذا؟ عن الملاقاة. يعني بالنتيجة ما لاقت الثوب. ما معنى كذب البينة؟ هي شهدت أنها لاقت الثوب. الثوب لاقى البول. لما علمنا بكذبها او قام البين على كذبها او ما اشبه ذلك سقطت حجيتها بملاقاة الثوب لمن؟ للبول. هذا معناه. طيب بناء عليه هل تقول ان الدلالة الالتزامية باقية وهي ان البين شهرت بنجاسة الثوب؟ هل تستطيع ان تقول ان الثوب نجس من خلال البينة؟ ممكن يكون نجس في الواقع بدون بينة يعني سبب آخر ممكن. أنا لا 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 أنفي ما عندي علم قد يكون هو نجس من زمان لكن من خلال البينة هل تقول إن البينة لا زالت حجة بنجاسة الطوب على نحو الدلالة التزامية؟ أغلق. هل يلتزم فقيه بعد سقوط البينة يلتزم بنجاسة الثوب؟ ها؟ من خلال البينة. أما من خلال شيء آخر ما عندنا علم، ممكن يكون ظاهر بسبب آخر. أقول من خلال البينة أنا. هل تقول أنه نجس من خلال البينة باعتبار أنها شهدت بالملاقاة فسقطت دلالتها المطابقية عن حجب بقية الدلالة التزامية؟ ما يمكن القول بذلك شيخنا على الإطلاق. ما أحد يلتزم بذلك. يعني لم نرى إلى الآن فقيها بالحمد الشريع بل ولا متفقها يلتزم بذلك، لا فقيه ولا متفقه.
طيب قد يقال بأنه
ماذا يقال سيدنا؟
عالم النجاسة ليس من باب البقاء أو زوال الدلالة الالتزامية،
من باب ماذا؟
بعد نحكم بالطهارة من باب أنه
مو الطهارة يحكم بالنجاسة هم
الحكم فيها
من أي باب؟
كونه مسبب عن الاعتقاد او قيام البينه على النجاسه.
وسقطت البينه.
فبعد ما سقطت الدلاله المسبب مش الدلاله الالتزاميه سقطت.
ها يعني هم لم يلتزموا. يعني تاتي بدليل على النجاسه ولم يلتزموا حتاتي لهم بدليل.
حكموا بالطهاره.
بعد المفروض يحكمون بالنجاسه.
ليس من باب سقوط الدلاله الالتزاميه.
ومن اي باب
يحكم؟ سقط المسبب بعد وجود
لا اقول سؤال. لما سقطت الدلاله المطابقيه وهي الملاقات، وهي الدلاله المطابقيه؟ طب خد الدلالة الالتزامية ليش تسقط؟ يعني بناء على كلامهم أن الدلالة الالتزامية يمكن تفكيكه عن دلالة مطابقة الحجية، بناء على هذا الكلام ليش تسقط؟ المفروض تبقى وإشكال نقضي عليهم وليش أسقطته هنا؟
يعني عمو الشيخنا هن بيقولوا ليست من باب بقاء دلالة التزامية أو عدم بقاء، بيقولوا من باب أنه هذا السبب ومسبب، يعني
هن أخذوا لا هو السبب والسبب بالنتيجة. ما هي الدلالة الالتزامية مسببة. هو الدلالة الالتزامية ما معناها؟ لازم بين بالمعنى الأخص. يعني هذا سبب لو مسبب.
كل دلالة التزامية شيخنا مسبب، لكن ليس كل سبب ومسبب
دلالة. أدري. التزامية. هو المفروض ليس الدلالة التزامية هنا هذه.
لا هن بينفوا أصلا.
لا ما عاد في الدلالة التزامية بالأشكال.
يقولوا سبب ومسبب.
عشان الدلالة التزامية وما معنى الدلالة التزامية؟ بس معنى ما معنى الدلالة التزامية؟ معناه هكذا أنه يلزم من تصور المتصور لازم والملازم بينهم إذا كان بين المعنى الأعم.
النسبة بين السبب والمسبب
أحسينا سؤال. قطعا دلالة المطابقة هي سبب لها. ومن أين جاءت؟ لازلنا نقول من أين جاءت دلالة التزامية؟
يقولوا سبب مسبب لكن ليست
بالمسبب. دائما هكذا شيء وما عندنا إلا هكذا. دائما عندنا دلالة المطابقة تلزم سبب مسبب. ليش؟ لأنه ما عندنا دلالة التزامية بلا مطابقة أصلا. هي سبب لها.
دائما عندنا سبب مسبب.
دائما.
دلالة التزامية.
دائما بدلالة التزامية.
كل سبب مسبب دلالة التزامية.
لا مو كل سبب مسبب.
سبب
ما الفرض أن السبب موجود؟ ما الفرض أنه موجود؟ ولكن التفكير. ما الفرض أنه موجود؟ لاقت. ما تقول أن البينة تقول أنها لاقت البول. هي تقول هكذا. وبناء عليه لا يمكن النفي هنا. فهذا إشكال نقضي عليه.
دلالة التزامية هي معلولة الدلالة
طبعا. صحيح.
المعلول أوسع دائرة من العلم.
أخي يعني معي أو
ضدي. من يوم مؤيدين.
مؤيدين. أنا أريد مخرب علي شيء.
لا يعقل المعلول
يكون أوسع. على كل حال. فش تفضل.
فرق الفقهاء أحيانا بين الدلالتين. مثلا إذا كان إنسان بالوضوء وصلى صلاة ثم وجد مانعا فشك في المانعية قالوا يحكم بصحة الصلاة ويجب أن يتوضأ للصلوات الآتية. تفرقوا بينهما.
هذا شيخنا الجليل يعني مع الاحترام الشديد شيخنا. وهذا يختلف عن بعض. ذاك بقاعدة الفراغ. أولا لا.
تفرقوا بالحجية.
لا لا ذاك قاعدة الفراغ لا ربط لها. لا من حكم الدلالة التزامية. إيه ذاك قاعدة الفراغ. يعني أنت شيخنا مؤيد. أنت معارض. أولا شيخنا هذا يختلف عن موردنا. هذا قاعدة الفراغ لا ربط له. إنسان صلى وانتهى. أكثر من ذلك أصلا، أنا أقول أكثر من ذلك. أولد هو كان غير متوضئ وصلى. والآن بعد الصلاة قال أنا توضيت أو ما توضيت، توضيت أو ما توضيت. ها؟ نحكم بصحة الصلاة ونقول يجب الوضوء الصلاة الآتية. أكثر من ذلك نقول، لكن هذا من أي باب؟ باب قاعدة الفراغ.
صعب سبب
قاعده الفراغ
هي سبب
قاعده الفراغ
بالحكم
بالصحه،
لكن
فرق على كل هذا البحث شيء، هذا بحث اجنبي عن محل كلام، هذا نحكم بالصحه في قاعده الفراغ. طيب هذا مثال اول نقدي. مثال اخر، مثال اخر، زيد اخر زيد من الناس يعني لحسن حظه عنده دار، هذا حسن حظ عنده دار زيد، جاءت بينة من الصبح عند القاضي، اعتبر قاضي المسلمين، جاءت من الصبح قبل شروق الشمس، شهرت البينة أن هذه الدار التي تحت زيد هي لعمر، كان مستحيل كيف لعمر هو هي لعمر، بينة تصلي صلاة الليل أيضا، هذا البينة. بعد خمس دقائق عشر دقائق جاءت بينة أخرى قالت هذه الدار التي تحت زيد هي لبكر، ليست لعمر ولا لزيد، لبكر هي. لبكر إغاد لبكر. طيب الحاكم الشرعي، طبعا نحن اليوم في القضاء للأسف كثير من الأمور ما يلتفتون إليها. أولا القاضي لا يجوز له الرد، يجب أن يحكم بسرعة. فإذا كان لشيء مثلا بينة للخصم يطالبه البينة، إذا استمهله قال أن بعدين تأتي استمهله ثلاث أيام، وإلا عليه أن يحكم القاضي، والغائب على حجته إذا جاء بعد ذلك. على كل حال فجاءت بين الثاني وقالت لا أصلا هذه الدار ليست لعمر هي لبكر، هنا وهذه بينة وهذه بينة، ولا يمكن أخذ بكل من البينتين تعارض، لا يمكن لي تقول شيء كل منهما حجة. وكيف كل منهما حجة؟
الغائب بعد حضور يوم الثلاثة
ها؟
الغائب
إن حضوره يوم الثلاثة أيام، مو الغائب يوم الثلاثة أيام سيدنا، لا المدعى عليه، الغائب بعد يأتي قد يكون من 16 سنة غائب، هو يأتي بعدين يدعي
ولكن الحاكم خليه ينتظر ثلاثة أيام،
مو يمهل، لا ما في داعي للمهل إلا إذا قال أنا عندي بين وبعد ذلك تأتي، وهالكلام هنا. أما أفرض حضر وما قال أنا عندي بين، ليش يمهله؟ لا يمهله، يمهله إذا قال أنا عندي بين بعدين تأتي. طيب فشاهد الحال، في هذه الحالة لا يمكن القول بأن كل منهما حجة، تعارض تكاذب، ولا يمكن القول بأن بينة عمر هي المقدمة. ليش؟ يقول لأنه لحيتهم أطول مثلا، وما يصير هذا ترجع من المرجح، تسقط هذه وتسقط ذلك. طيب الدلالة المطابقة لكل منهما واضحة، أن بين الزيد تحصر أن الدار لزيد، وبين البكر تحصر أن الدار لمن؟ البكر. لكن فيه دلالة التزامية أنها ليست لزيد، بين عمر لعمر، بين بكر لبكر، بالدلالة التزامية يتفقان أن هذه الدار ليست لزيد، دلالة التزامية، يعني لما تقول هذه الدار لبكر يلزمها ليست لغيره، وهذا معناه دلالة التزامية، للالتزامية بالأشكال. وبناء عليه ففيهما دلالة التزامية أنها ليست لزيد، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، سقطت بينة عمر وبينة بكر باعتبار التعارض سقطوا، فتبقى الدلالة وهي أنها ليست لزيد. فهل الفقيه يفتي اليوم القاضي المسلمين يقول هذا اطلع اطلع زيد اطلع، ليش؟ هذه ليست لك. أخذ ليش شيخنا؟ ما البينة؟ يقول هذا البينة سقطت، لكن أنا أخذ بدلالة التزامية. لك يا مصلح الحالة، أيها الدلالة التزامية، هل يمكن أن يخرج ويقول هذه الدار مشهورة المالك؟ طبعا لا نعرف صاحبها. مشهورة المالك؟ يلا نوزع على الفقراء، أتمنى مشهورة المالك. هل يمكن الفقيه أن يحكم بذلك؟ لأجل الدلالة التزامية؟ أخذ لا يمكن. لا يمكن أصلا. ليش؟ السر فيه، السر أن الدلالة الالتزامية سقطت بسقوط الدلالة المطابقة، هذا الذي نقوله هذا الذي يمكن أن نقوله الآن. فأولا يشكل عليكم نقضا، هل تلتزمون؟ قالوا لا نلتزم، فمعناه أنه ابنكم مطلب. فإذا هذان مثالان نكتفي بهما من حيث الإشكال النقضي. أما الجواب الحلي يعني حل أصل المطلب، أنه هل هل الدلالة الجزامية دالة على الملة ولا دالة؟ أما الجواب الحلي هو المحكم أيضا. نقول للميرزا رحمه الله، نقول شيخنا نحن نؤمن بالله واليوم الآخر كل شيء، طيب، ونؤمن أن الدلالة الالتزامية جاءت من الدلالة المطابقية أهلا وسهلا، ولكن نسأل سؤال، هذا جواب الحلي، أن ما دلت عليه الدلالة الالتزامية هل يمكن أن يكون أوسع مما دلت عليه الدلالة المطابقية؟ بعبارة أخرى البين لما حكمت بملاقات الثوب للبول، أيضا حكمت ماذا؟ بنجاسته، لكن هل حكمت بنجاسته مطلقا أو من خلال الملاقات؟ يعني البين لما تقول إن الثوب نجس تقول مطلقا نجس ولو بالدم وبالغائط يولى فقط من خلال البول، وخلال البول هكذا، يعني الدلالة الالتزامية ليست واسعة، إنما سعتها وضيقها يدور مدار سعة المدلول المطابق وضيقه فقط. فلما البين شهدت بملاقات الثوب للبول يعني معناه أن هذا الثوب نجس من البول لا نجس مطلقا، كأن قالت أن الثوب نجس من البول فقط لا مطلقا. فالدلالة الالتزامية لا يمكن أن تكون أوسع من الدلالة المطابقية، لا يمكن أصلا. الأمر لما دل على الصلاة على وجوب الصلاة فهذا الأمر دل على الملاك أيضا، يقول هذا الملاك من خلال الأمر لا مطلقا، يعني الدلالة لما دلت على الملاك لا أنه ولو من عدم الأمر، لا من الأمر، علمنا بالملاك نحن من الأمر. فالدلالة الالتزامية حتما تابعة من هذه الجهة للدلالة المطابقية، فإذا سقط الدلالة المطابقية لا يمكن أن تبقى الدلالة الالتزامية. فالقول بأن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا لا بقاء في غير محله أبدا. فلما شهدت البينة بملاقات الثوب للبول شهدت أن هذا الثوب نجس من البول لا من غيره، ما هي شهد من غيره فقط من البول، فإذا سقط الدلالة على ملاقاته للبول يعني معنى سقط الدلالة على نجاسته من البول، أما نجاسته من غير البول ممكن يكون باقي لكن هي ما دلت عليها، ممكن تكون من الدم من الغائط لكن البينة ما دلت عليه، هي شهدت بنجاسته من البول فقط مو مطلقا. فبناء عليه في هذه الصورة نحن نلتزم أن الدلالة الالتزام التابعة للدلالة المطابقية نلتزم تابعة لها حدوثا وبقاء، ليس فقط حدوثا لا حتى بقاء. فإذا لم تبقى الدلالة المطابقية معناه ما عندنا دلالة التزامية في هذه الصورة. فالقول بأن الملاك موجود ما الذي دل عليه الأمر؟ طيب معنى بقاء العلم، ما ندري الملاك في الواقع، معنى بقاء العلم بالملاك معناه ماذا بعد سقوط الأمر؟ معناه أن ليس الأمر هو الذي دل على الملاك بل شيء آخر. لو كان فقط الأمر الذي دل على الملاك المفروض لما سقط الأمر سقط هذا الشيء، المفروض هكذا لا يبقى. أنا علمت بوجود من خلال الأمر لا مطلقا، يعني مرة أعلم بوجود الملاك مطلقا، فإذا سقط الأمر أو بك لا يضرني شيء لا يضرني، ومرة أنا علمت بالملاك من خلال الأمر من هذا الخلال الأمر قال مع السلامة راح ما أعلم بقائني إلا إذا كنت أعلم بالملاك من خلال غير الأمر، هذا خلاف المفروض. ليش خلاف المفروض؟ المفروض العلم بالملاك جاء من خلال فقط الأمر، ما جاء مثلا من طريق آخر. يعني مرة تقول لي شيخنا أنا جبرائيل عليه السلام أخبرني بالليل أن هذا الفعل فيه ملاك، طيب المولى أمرني به، لما أمرني به بعد ما يهمني أنا، ليش ما يهمني؟ أنا أعلم طريق آخر فيه ملاك. ومرة تقول لا، أنا جبريل عليه السلام ما ينزل على أحد بعد، ما ينزل على أحد، وما نعلم بالغيب. تعلم بالغيب؟ ما نعلم بالغيب. فإذا أنت من أين تعلم ببقاء الملاك في هذه الصورة؟ من هنا نقول، من هنا نقول أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية على شيء سقطت معها الدلالة الالتزامية، لأنه لا يمكن أن تكون دائرة المدلول الالتزامي أوسع من دائرة المدلول المطابق. ليش لا يمكن؟ ليش؟ لأن الدلالة الالتزامية تولدت، شاءت من الدلالة المطابقة، هي علة لها. هل يعقل المعلوم يكون أوسع من علته؟ لا يعقل. فإذا ما عندنا دليل على بقاء الملاك بعد سقوط الأمر، حتى تقول شيخنا نحن يكفينا قصد الملاك، إلا إذا كانت قرينة خارجية غير الأمر. ممكن، أنا ما أقول مستحيل، ممكن، يمكن تكون قرينة أخرى، لكن من خلال الأمر لا يمكن أن نعرف. هذا أنا شاهد هنا. لا، ممكن تقول والله عندي قرينة شيخنا، عندي شيء آخر يدل على، أقول أنا أقبل، ما عندي مانع. لكن العلم بالملاك من خلال الأمر سقط. فإذا بعد سقوط الأمر كيف نصحح الصلاة بقصد الملاك؟ لا يمكن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية، الميرزا رحمه الله اترقى باعتبار الدنيا دار ترقي، إذا يترقى بها أحيانا وأحيانا ينزل، لا بشكل عام يترقى الإنسان. الميرزا قال لا، مو فقط نصحح العبادة بعدم الأمر بقصد الملاك، لا، حتى لو كان هذا الفرد منهي عنه، حتى لو كان منهي عنه ولا يوجد فيه أمر، ومع هذا أنا أصحح العبادة. أقول ليش؟ أقول للملاك، أقول الملاك، أفرض الملاك موجود، لا نناقشه، أفرض الملاك موجود، لكن ما تفعل بالنهي؟ ما تفعل بالنهي؟ يقول لا، تبي نفسك كل نهي مفسد؟ لا، لكن النهي النفسي الذي يفسد. ليش؟ لأن النهي النفسي تابع لمفسده في متعلقه، تابع للمفسد. فإذا كان عندنا نهي نفسي فلا يمكن النهي النفسي أن يجتمع مع الأمر، يعني مع الملاك. يعني لا يمكن مثلا الملاك للنهي النفسي عن المفسد لا يمكن أن تجتمع مع المصلحة، ولا سيما إذا كان النهي غالب عليها، لا يمكن أن تجتمع. فمع وجود النهي النفسي يعني هناك مفسد، ماذا بالنسبة للمتعلق؟ فإذا كان فيه مفسد كيف يكون فيه مصلحة؟ فهنا يبطل، ما عندنا ملاك. أما إذا كان نهي غيري، إذا كان نهي غيري، يقول النهي الغيري ما فيه مفسد. النهي الغيري لا يوجد فيه مفسد أصلا. ليش؟ لأن النهي الغيري إنما جاء لأجل غيره، مو لنفسه. يعني المولى لما نهانا عن الصلاة هنا، مو لنفسه نهانا، لأجل نزاله، يعني لأجل الملاك الموجود وين؟ هناك. يعني بالنتيجة لا توجد مفسدة في متعلق النهي هنا، مفسدة ما عندنا. إذا مفسدة ما يعني عندنا ماذا؟ مصلحة، يعني عندنا ملاك. وإذا كان عندنا مصلحة، أنا أصحح العبادة من خلال الملاك. هذا كلام النائي رحمه الله. الشيخ هو رحمه الله يقول أحسنت أستاذنا، أحسنت، كلام متين. يقول الشيخ هو ليش؟ يقول فعلا ما عندنا مفسدة، لأن النهي الغيري ما فيه مفسدة. فالإنسان يقصد الملاك، يقصد المصلحة، ويصحح العبادة. نحن مع الاحترام الشديد للأستاذ، للأساتذة بشكل عام، مع الاحترام الشديد نقول هذا الكلام غير مقبول. ليش غير مقبول شيخنا؟ أنا أقول لك ليش غير مقبول. صحيح أنا أقبل أن النهي غيري ليس ناشئا عن مفسدي، أهلا وسهلا، أنا أقبل شيخنا، لكن أنا أسأل سؤال، وهو النهي هنا نهي مولوي أم نهي؟ يقول شاهد نحن عندنا نهي مولوي، قلنا والفرد مولوي ليس إرشادي، يعني عربنا النهي نهي مولوي، مع أننا نهي إرشادي هنا نهي مولوي. طيب نهي المولى أفرض ما عندنا مفسدة، لكن النهي المولى أليس زجر عن الفعل؟ خسر سؤال، ما معنى النهي؟ اترك لنا المصلحة والمفسدة، لفظ المفسدة ما هو المفسدة، ما معنى النهي؟ باللغة ها؟ الزجر مؤشر للنهي المولى، والنهي الزجر الردع مؤشر لشيخنا، ها؟ النهي يعني مرجوح، يعني هذا الفعل مرجوح عند المولى، هذا معنى النهي. كيف يكون راجح ومنهي عنه؟ فهم كيف يقول؟ كيف يعقل ان يكون راجح ومنهي عنه؟ يعني مرجوح. النهي عن الزجر يعني هذا مرجوح. طيب كيف تكون عبادي زجرني عنه المولى زجر مولوي؟ ترى انتبه، مو يعني زجر مولوي، زجرني عنها وانا اتقرب بها اليه. يا مصح الحال يقول أنا زجرتك عنها، يقول أنا أتقرب إليك بها. كيف تقرب بها؟ التقرب يعني هو القرب إليه، طبعا قرب معنوي، قرب معنوي لله. يا مصح الحال كيف تقرب بشيء زجرتك عنه؟ أنا أزجرك عنه يعني أنا أبعدك عن هذا، يعني هذا يبعدك عني، يعني بعبارة أخرى هذا الفعل يبعدك عني لا يقربك إليه، لا أنا أتقرب إليه بهذا الفعل. كيف؟ انصافا هذا الكلام وان صدر من النائين رحمه الله ووافقه من وافقه، لكن في غير محله، بل نقول ان النهي المولوي يفسد العباده، يفسد لانه يبعد عن ساحته لا يقرب يزجرني. كيف انا اتقرب بالمباعد؟ هذا يبعد عن ساحته، يقول هذا الفعل يبعد عني شيخنا، أنا أزجرك عنه يبعدك عني وكيف أتقرب به؟ يعني هل يعقل أن يكون مبعد مقرب؟ يعني هل يجتمع شيخنا أو ما يجتمع؟ فليس الملاك فقط، خلي بالك شيخنا، ليس الملاك في الفساد فقط هو وجود المفسدة، لا، الملاك هو النهي، هو الزجر، وإن لم تكن هناك مفسدة. ولذا الأشعري، ولذا غير الإمامية، يعني لا يعتقدون أن الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد، عندهم النهي مبطل، نهي عن عبادة. ليش؟ مهما يكون من شيء فإنصافا لا يمكن القول بأنه نتقرب إلى الله بالملاك الموجود فيه. هذا أولا. ثانيا إشكال على الشيخ الخوي الذي وافق، يقول أحسن شيخنا، يقول شيخنا أحسن، عندي أشكلت على أنه الملاك ما عندنا.
وشيخنا وافقه في هذه
النقطة واعترض عليه في بقية. مثلا كيف تقول أحسنت نصح العباد بالملاك وهو أشكل على أنه لا ما عندنا ملاك شيخ الخوي؟ يعني هذا إشكال آخر على الشيخ الخوي. يقول أحسنت، يقول شيخنا أحسنت، الله الآن يقال إذا علمنا ببقاء الملاك أحسنت، ولا هو أشكل عليه أن الملاك غير باقي بعد ذهاب الأمر. تفضل.
بالنسبة للنهي
هو
ليس نهي مطلقا، هو نهي باعتبار المزاحم،
وإن كان بالنتيجة هذا منهي أولى عنه
الفرد المزاحم، نعم، لكن بأفرض هو عصى الإذن
فهمنا، لكن هذا منهي عنه أم لا؟ لكن بالترتب تفسير
أصل المطلوبية قائم، هو نهى باعتبار المزاحمة،
مطلوب غير مطلوب، مع أن أمر سقط الأمر. شيخنا سقط الأمر، كيف تقول مطلوب؟
الأمر نحو الطبيعة يعني،
وهذا لا الكلام لا الكلام على سقوط الأمر شيخنا، كلام سقط الأمر، هو الأمر باقي ولا صاحب قسمة الأمر، سقط الأمر والكلام فقط تصريح بالملاك مو بالأمر، الكلام هنا نحن يعني خرجنا عن هذا البحث، خلصنا الآن البحث في تصحيح العبادة بقصد الملاك، الكلام هنا فقط. طيب كيف تصحح مع وجود النهي؟ أفرض لأجل غير، نحن نؤمن النهي لا لنفسه لأجل الإزالة، لكن أيضا بالنتيجة هو نهي، هو زجر، هو تبعيد عن ساحته، فبناء على ذلك انصافا يعني ما ذكره الشيخ النيه رحمه الله يعني انصافا لم يكتب له التوفيق. والله العالم والحمد لله.